إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر وأعان على إقامة هذه الدورة العلمية المباركة المكثفة في هذا الشهر في 16 من شوال عام 1439 إلى 29 من شهر شوال لعام 1439، فنحمده جل وعلا على تيسيره وإعانته على إتمامها وإكمالها، فله الحمد جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وله الحمد جل وعلا ابتداء، وله الحمد جل وعلا انتهاء، وله الحمد سبحانه وتعالى على سبيل الاستمرار والدوام، فهو جل وعلا المستحق للحمد لكماله سبحانه ولعظيم فضله وإنعامه، وهذه منة عظيمة من الله جل وعلا بها علينا أن يسر لنا هذه الدورة العلمية التي فتحت فيها جملة من الدروس الشرعية النافعة في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وفي العقيدة وفي النحو وفي الصرف وفي المواريث وغيرها من العلوم، وهذه نعمة عظيمة أن ييسر للعبد من يعلمه العلم، من يعلمه العلم وييسر له أخذ العلم بإقامة مثل هذه الدورات فترة يسيرة وزمن قليل يستطيع أن يتحصل فيه على شيء ليس بالقليل من العلم، ودراسة بعض الفنون من فنون العلم المتنوعة، فيمر على كتب عديدة في خلال فترة يسيرة. والذي ينبغي أن يعتني به طالب العلم في طلبه للعلم أن يخلص في طلبه للعلم وأن يريد بهذا العلم وجه الله جل وعلا والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الطاعة وهذه العبادة العظيمة التي هي طريق من الطرق الموصلة إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فأنت إذا طلبت العلم تطلب العلم لأجل الله، تريد ما عند الله من الثواب والأجر، تنوي أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعمل بهذا العلم وأن تنفع الناس بما علمك الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف الإخلاص في طلب العلم أو إصلاح النية في طلب العلم، قال أن تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن الناس، ترفع الجهل عن نفسك فتعمل بهذا العلم ثم تحرص على تعليم الناس هذا العلم والخير الذي وفقك الله سبحانه وتعالى له، فلا تطلب هذا العلم رياء ولا تطلبه فخرا تفتخر به على غيرك، ولا تطلبه كذلك لقصد أن ترتفع به عند الناس أو تطلبه لتنال به عرضا من عرض الدنيا، فإن ذلك سبب لهلاك العبد وعدم انتفاعه بالعلم. وبالسنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، أي العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، فهذا العلم مما يبتغى به وجه الله، فإذا تعلمه لا يريد بذلك إلا أن يصيب به عرضا من أعراض الدنيا، شهرة، رياء، رفعة، مدحا، ثناء، وغير ذلك من المقاصد الدنيوية، كان هذا العلم وبالا عليه. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم والنسائي وغيرهما لما أخبر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر مجاهد في سبيل الله ومتصدق وعالم. أما المجاهد فيأتي إلى الله جل وعلا فيذكره الله نعمه فيقول: يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت، يعني أنه جاهد في سبيل الله حتى سفك دمه وقتل، فقال فيقول الله عز وجل له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل، فيسحب على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. ثم يؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه فيعرفها فيقول: يا رب تصدقت وأنفقت فيك، فيقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكن تصدقت ليقال هو منفق وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ثم يؤتى بالعالم وفي رواية القارئ فيعرفه الله جل وعلا نعمه فيعرفها فيقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله جل وعلا له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل. وفي لفظ: قرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب به على وجهه حتى يلقى في نار جهنم. وفي هذا يقول القائل: وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن أبا هريرة لما أراد أن يحدث به أول مرة أغمي عليه، فلما أفاق أراد أن يحدث به فأغمي عليه الثانية، ثم أفاق فأغمي عليه الثالثة، ثم بعد ذلك حدث به رضي الله تعالى عنه. فهذا يدلنا على أهمية الإخلاص في طلب العلم وإصلاح النية في طلبه حتى ينتفع طالب العلم بما تعلم. وجاءك في سنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فالنار النار، يعني مصيره إلى النار. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، وعيد شديد يحث طالب العلم على إخلاص النية. ليس معنى هذا أن تترك طلب العلم وتقول إذن إذا كان طلب العلم سبب لدخول النار إذن لا أطلب العلم وأبقى جاهل خير لي، لا، المقصود أنك تصلح نيتك، تحرص على إصلاح النية. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا أعلم عملا أفضل من طلب العلم إذا صلحت فيه النية. إذا أصلح طالب العلم نيته فطلب العلم من خير الأعمال ومن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا أنك إذا طلبت العلم لله سبحانه وتعالى فهذا العلم يزيدك خشية وخوفا من الله، وهذا هو أصل العلم، هو خشية الله وخوف الله جل وعلا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن أشد الناس خشية لله هم أهل العلم، لما يعرفون ويتعلمون من كتاب الله وسنة رسوله ومن أحكام الشريعة وأسرارها وأحكامها، ما يزيدهم معرفة بالله فيزيدهم ذلك إيمانا وخشية وخوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا طلب طالب العلم العلم لله فإنه يزيده في طاعة الله طاعة لله وإقبالا على ما عند الله سبحانه وتعالى، وزهدا في هذه الدنيا وشهواتها وملذاتها. وكذلك يورث صاحبه التواضع وعدم الكبر والغرور والعجب، هذا كله من آثار الإخلاص في طلب العلم. قال مالك بن دينار رحمه الله: من طلب العلم لله كسره، ومن طلبه لغير ذلك زاده فخرا. من طلب العلم لله كسره، يعني جعل صاحبه ذليلا متواضعا، ما عنده عجب ولا غرور ولا كبر ولا ترفع على الآخرين. ومن طلبه لغير الله زاده فخرا، إذا كان غرضه عرضا من أعراض الدنيا فإنه يزداد بهذا العلم غرورا وتكبرا وترفعا على عباد الله. وهكذا إذا طلبت العلم لله أتاك الله عز وجل منه ما يكفيك، كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من طلب العلم لله أتاه الله منه ما يكفيه، أتاه الله منه ما يكفيه، أي ما ينتفع به وما يستعين به على طاعة الله وعبادته، بل ويفتح الله جل وعلا عليه أبوابا من العلم ما تعلمها، يفتح الله عليه أبوابا من العلم ما تعلمها، كما قال بعض السلف: من تعلم العلم لله آتاه الله علم ما لم يعلم، من تعلم العلم لله آتاه الله علم ما لم يعلم، يعني أشياء ما تعلمها لكن بسبب إخلاصه وصدقه وتقواه لله سبحانه وتعالى يوفقه الله لمعرفة الحق في هذه المسائل ويفتح الله جل وعلا عليه فيها، كما قال جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي بها يفتح الله جل وعلا على العبد في تحصيل العلم والانتفاع به. فلهذا تحرص يا طالب العلم على العمل بما علمت، لماذا؟ لأن هذا هو ثمرة العلم. لماذا تتعلم؟ حتى تكثر من المسائل أو المرور على كثير من الكتب والأحكام ثم تتركها جانبا فلا تعمل بها فتكون حجة عليك أن تتعلم العلم لتعمل به. هذه هي الثمرة من طلب العلم. طلب العلم وسيلة والمقصد والغاية هو العمل، وكما قيل العلم شجرة ثمرتها العمل، فلا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في علم لا يعمل به صاحبه. وكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه، علم لا يعمل به ككنز لا ينفق منه. ومعلوم أن الكنز كل مال يكتنزه الإنسان ولا يخرج زكاته فيكون ماذا؟ وبالا عليه يوم القيامة وعدوا له. وهكذا العلم إذا لم يعمل به صاحبه فإنه يكون وبالا عليه ونقمة عليه. والعلم والعمل قرينان، العلم والعمل قرينان، لا بد مع العلم العمل، لا بد أن تعمل بعلم وأن تتعلم قبل أن تعمل. فلا ينفع علم بلا عمل، كما أنه لا ينفع عمل بلا علم. وخير الناس من جمع بين العلم والعمل، فمن علم ولم يعمل كان فيه شبه باليهود المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا بهذا العلم، ومن عمل بلا علم كان من الضالين وهو سبيل النصارى الذين عملوا بلا علم فضلوا، ومن علم وعمل فهو على سبيل أهل الهداية والاستقامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا العلم أنت مسؤول عنه. وفي حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في السنن، وجاء من حديث معاذ ومن حديث ابن مسعود: لا تزال أو لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. ماذا عملت بهذا العلم؟ هل عملت به؟ عرفت أن هذا حرام فهل اجتنبته؟ عرفت أن هذا واجب فهل فعلته؟ ماذا عملت بهذا العلم؟ ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني لا أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما جهلت، ولكني أخاف أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت. أن يقال لي ماذا عملت فيما علمت، لأنه إذا علمت قامت عليك الحجة، قامت عليك الحجة، فما عذرك في ترك العمل بهذا العلم؟ ستسأل أنت عن هذا العلم ماذا عملت به. فلهذا لابد أن نحرص على العمل بالعلم. والسلف رحمهم الله كان لا يعجبهم كثرة القول والقيل كما كان يعجبهم العمل، كما قال القاسم بن محمد رحمه الله أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، قال: أدركت الناس وهم لا يعجبهم القول ولكن يعجبهم العمل. أن يعمل الإنسان بالعلم ولو كان كلامه قليل لكن عمله كثير، لأن هذا هو المقصود من العلم، هو العمل، أن تعمل. فلهذا كان السلف رحمه الله حريصين على العمل بالعلم. يقول الثوري رحمه الله: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة واحدة أعمل به حرصا على العمل بالعلم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، أي الحجام، قال: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، أي من الذهب، هو شيء كثير، فعل ذلك رحمه الله حرصا منه على العمل بالعلم. هكذا كانوا يحرصون على العمل بالعلم ويستعينون بالعمل به على حفظه، فإن من أعظم ما يثبت العلم العمل به، كما قال وكيع بن الجراح رحمه الله: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، ونستعين على طلبه بالصوم، يعني بالعبادة، نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. علم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به فلا ينساه، وأنت إذا فعلت ذلك ستجد هذه الثمرة العظيمة، سواء كان الحديث قولا كأحاديث الأذكار الكثيرة، لو عملت بها ما تنساها، أو كان فعلا في طاعة أو عبادة أو فعملت بهذا الحديث فإنك لن تنساه. فهكذا كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، ويستعينون على طلبه، أي على طلب الحديث والعلم، بالصوم، أي بالعبادة والطاعة، يستعينون بطاعة الله على طلب العلم وتحصيله. وأبو الدرداء رضي الله عنه سأله رجل عن مسألة أو مسائل، فقال: هل تعمل بكل ما تسأل؟ قال: لا. قال: فما تعمل بأن تكثر حجة الله عليك؟ أنت بعلمك للعلم أو تعلمك للعلم ومعرفتك للعلم صرت الآن محجوجا بهذا العلم، فإذا لم تعمل به كان حجة عليك، وإذا عملت به كان حجة لك، فأنت تحرص على أن يكون العلم حجة لك لا حجة عليك. فلهذا أنا أنصح نفسي وإخواني بالحرص على العمل بالعلم الذي هو ثمرة العلم، والمقصود من هذا العلم أن تعمل به حتى تنتفع به، ويكون علمك علما نافعا، لأنك إن لم تعمل به لم يكن هذا العلم علما نافعا، لم يكن علما نافعا، بل كان ماذا؟ علما ضارا بالنسبة لك، لأنك لم تعمل به فيكون حجة عليك، وإن كان في أصله هو نافع لكن في حقك ليس بنافع لأنك لم تعمل به. إذا لم يورث العلم التقوى، تقوى الله جل وعلا وخشية الله، ويزيل عنك الشكوك والأوهام، ويدفع عنك الأدران والأوساخ والشهوات، فاعلم أنك لم تنتفع بهذا العلم. ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. من أفضل المنن التي يمن الله جل وعلا بها على عبده أن يوفقه إلى طلب العلم الذي يزيل عنه الشك والدرن، الشك الذي يورث الشهوات، والدرن الذي يورث الشهوات. فإذا أزال عنك العلم هذين المرضين الخطيرين فهو علم نافع، ثم كذلك أيضا يوصلك إلى الله، يوصلك إلى الله ويعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو العلم النافع الذي سينتفع به صاحبه. ولعلي أكتفي بهذه الكلمات وأترك المجال لإخواني المشايخ الفضلاء الشيخ أبو معاذ أبو بكر باصلعة والشيخ أبو همام عبد الله بن سعد وهكذا أخونا الشيخ أبو هاشم جمال بن سرور، فأترك لهم المجال ليتكلموا وكذلك أيضا يدلوا بنصائحهم وتوجيهاتهم حفظهم الله. طيب، هذا إعلان عن درسين سيفتح إن شاء الله في يوم الأحد، الأول في الصرف في كتاب شذى العرف في الصرف، وسيكون من الساعة 9 إلى 10 صباحا، والكتاب الثاني الرائد في علم الفرائض من 10 إلى 11 صباحا، المدرس أخونا الفاضل الشيخ أبو إبراهيم عوض بن عروة حفظه الله. طيب، تفضل أحد إخواني المشايخ حفظهم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى وما أكرمنا جل وعلا من نعمة العلم ونعمة التعلم وكذلك مجالس العلم، فهذه نعم عظيمة. قد سمعنا من أخينا الشيخ أبي يوسف حفظه الله تعالى خيرا كثيرا في العمل بالعلم والحفاظ على العلم، وتعلمون أن من الاستقامة هي الثبات على الطاعة، الاستقامة هي الثبات على الطاعة، وأعظم ما يكون فيه الثبات العلم والعمل معا، أعظم الاستقامة تكون على العلم والعمل، لأن الاستقامة ما تستقيم بلا علم، الاستقامة ما تستقيم بلا علم، وإنما الاستقامة بالعلم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أي أهل العلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فصراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم هم أهل العلم والعمل الذين استقاموا على هذا الدين، استقاموا بالعلم والعمل. والمغضوب عليهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا، والضالون هم النصارى الذين عملوا بلا علم فأفسدوا عباداتهم. فلهذا من أعظم ما يعين العبد على استقامته لله جل وعلا الثبات على الطاعة، الثبات على ما هو عليه، وأعظم الثبات أن يكون على العلم والتعليم وكذلك الدراسة، فهذه من أعظم الثبات وأعظم الاستقامة. ولهذا الإنسان إذا حضر مثل هذه المجالس أو الدورات فلا يكتفي بذلك، يحاول أن يجتهد ويجد ولا ينقض ما فعله، لا ينقض ما فعله. فربنا جل وعلا قد قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم. فربنا جل وعلا ذكر عن هذه التي تغزل وتثبت غزلها وتجعله قويا ثم تنقضه تنقضه بماذا؟ بعدم الاستمرار، بعدم الثبات على هذا الأمر، فينتقض هذا الذي قد غزل وهذا الذي قد عمل به وقد اجتهد فيه. فمثلا الآن الإنسان يجتهد في العلم فترة من الزمن ثم بعد ذلك يترك، لا علم ولا يقرب حلقات العلم، فهذا نقض، هذا نقض والعياذ بالله. فلهذا ربنا جل وعلا قد ذكر عن أهل الكتاب أنهم فعلوا هذا الأمر. الله عز وجل يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. انظروا لما تركوا كتاب الله جل وعلا وتركوا ما جاء به أنبياؤهم وتمادوا في ذلك قست قلوبهم. فقال الله عز وجل: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فلهذا عباد الله من أعظم الاستقامة الثبات على طاعة الله جل وعلا، ثبات على العلم والعمل، فهذه من أعظم الاستقامة، بل هي حقيقة الاستقامة، الثبات على العلم والعمل. من علم فليلزم هذا العلم ولا يترك هذا العلم. ذكر الخليلي في الإرشاد أثرا عن أبي هريرة أن رجلا سأله عن أنه يتعلم لكنه لا يحفظ، أو أنه يخشى أنه لا يعمل بهذا العلم، أو جاء في رواية أنه يخشى أن يضيع هذا العلم، يخشى أن يضيع هذا العلم. فقال أبو هريرة: تركك للعلم ضياعا له، تركك للعلم ضياعا له. فهذه النية ينبغي على المسلم أن لا يعقدها، لا يعقد نية في قلبه أنه إذا تعلم يخشى على نفسه أنه لا يعمل بهذا العلم، لا، هذا خطأ. بل إذا ترك العلم فإنه سيترك العلم والعمل معا. وربنا جل وعلا يوفق العبد الذي تصلح نيته لله جل وعلا في العلم، فإنه يورثه الله عز وجل العمل. إذا وجدت النية الصالحة في العلم والإخلاص كما قد سمعتم، فإنه يورث العبد العمل بذلك العلم. فلهذا يثبت الإنسان على ما هو عليه. جاء في الصحيحين من حديث عروة عن عبد الله بن عمرو، ومن حديث غيره أيضا عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الله بن عمرو، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. فأعظم شيء أن الإنسان ينقطع عن الأعمال، ينقطع عن الطاعات. فلو أنه يقلل من الطاعات، يقلل من الأعمال، أفضل له من أن يعمل كثيرا ولا يستمر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، هذا لفظ البخاري، أن النبي صلى الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب من العمل ما داوم عليه الشخص وإن قل، ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالمداومة على الأعمال أعظم. ولا أن الإنسان يدخل في الأعمال الكثيرة أو يكلف نفسه ثم يترك هذا العمل، بل ينبغي عليه أنه أولا يوطن نفسه في العمل، ثم بعد ذلك لا يكثر على نفسه في هذا العمل ويزيد زيادة تخرجه بعد ذلك ويمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا قال لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه. إنما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو هذا الكلام لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عبد الله بن عمرو كان يقوم الليل كله. فلهذا في آخر عمر عبد الله بن عمرو قال: يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا لما كبر سنه. فلهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن أبي ذئب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. فإذا أخذتم القصد وهو أنكم لا تغلوا وتزيدوا على أنفسكم أشياء تعجزوا عنها، بل إن كان عملا قليلا لكن تقتصدون فيه فهو خير من أعمال كثيرة لا تستمرون فيها. فلهذا عباد الله الاستمرار على الطاعة هو من أعظم الأشياء التي يحبها الله جل وعلا. الاستمرار على العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن ينقطع عن العلم لأنه ينسى، وأيضا كذلك تذهب لذة العلم من قلبه. فلهذا تجد كثيرا، وهذا مشاهد في الواقع، تجد كثيرا ممن ينشغل عن العلم ويذهب مثلا إلى الدنيا أو إلى بيع وشراء، فتجده بعد فترة كأنه رجل عامي وهو قد طلب العلم وجلس عند العلماء. لماذا؟ لأنه ترك العلم. لعل بعضهم يوفقه الله عز وجل يبقى على طاعة، وإلا أكثرهم ينصرف عن العلم وينصرف عن الطاعة ويكون من أهل الدنيا ويبتعد عن المساجد والعياذ بالله. فلهذا ينبغي علينا أن نحرص على هذه الحلقات وهذه المجالس ولا نضيعها. لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بالقيل وقال دائما، ويحب ويأنس بالكلام ولا يأنس بالعلم ولا يأنس بالطاعة. فالعلم يحتاج إلى توطئة، يحتاج إلى أيضا استمرار. فإن العبد إذا لم يوطئ نفسه على العلم ولم يستمر في العلم فإنه سيأتي عليه اليوم الذي يتركه. فالعبادة جميعها والطاعة جميعها تحتاج إلى توطئة، إلى ثبات، إلى أيضا استمرار حتى يثبت قلبه عليها. ولهذا من هذا الحديث الذي أخذناه حديث أبي هريرة، وأيضا جاء في لفظ آخر في البخاري من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يشاد أو قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أو قال أقصد لن يشاد الله، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء من الدلجة ومن الغدوة والدلجة، واستعينوا بشيء من الغدوة والدلجة، الغدوة معنى الصباح، استعين بهذا الوقت في طاعة الله جل وعلا، أيضا وشيء من الدلجة من الليل سواء كان في بدايته أو في نهايته، فإنه كله وقت طاعة وعبادة لله، ولأن الناس يسكنون في الليل فتتهيأ الطاعة فيه، إن ناشئة الليل أشد هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي أشد توطئا للقلب، كما قال السلف عن ابن عباس وغيره أن في الليل يتواطأ القلب واللسان، يتواطأ القلب واللسان، فما خرج من اللسان تلقاه القلب، ولهذا يكون الإنسان أكثر خشوعا في الليل، وكانت صلاة الليل أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما لذلك الأمر. فلهذا عباد الله، فينبغي علينا أننا نثبت على هذه الدروس وهذا العلم، وكذلك العمل بهذا العلم، فإن هذا هو الذي يوطي العبد. ولا أقول مثلا أن الإنسان يأخذ مثلا أشياء من العلم كثيرة حتى لا يستطيع أن يدرسها وأن يحفظها، أو لا يستطيع كذلك أن أيضا أن يؤديها وأن يفهمها، وهذا خطأ، وقد قال الله عز وجل ولكن كونوا ربانيين، قال الإمام البخاري قيل في الربانيين أي يعلمون الصغار العلم قبل كباره، فالإنسان في أي شيء خاصة في العلم لا يهجم عليه هجمة واحدة، يريد أن يتعلم كل العلم، من أراد العلم كله فاته كله، لكن يأخذ قليلا قليلا وبحسب مستواه، ففرق مثلا يكون الإنسان مستمر في طلب العلم وإنسان أو طالب مبتدئ بدأ في طلب العلم، فإنه لا يكثر على نفسه في الدروس، ولا يكثر على نفسه في مثلا كلما بعض مثلا طلبة العلم كلما رأى درس دخل فيه، ما يدري هذا الدرس كبير صغير، المهم يدخل ينظر في هذا الدرس ويسمع ايش يقولون في هذا الدرس، هذا ليس بصحيح، لكن ينبغي عليه أن يدخل الدرس الذي يفهمه، الدرس الذي هو في سنه، الدرس الذي هو يستفيد منه، ثم إذا ارتقى من هذا الدرس دخل الذي بعده، وهكذا يتدرج في العلم حتى يوطئ نفسه على هذا العلم فيستفيد من هذا العلم. ولكن كونوا ربانيين، أي يتعلمون صغار العلم أو يعلمون صغار العلم قبل كباره. فأيضا كذلك عباد الله، الإنسان إذا أو طالب العلم إذا هجم على العلم أو هجم حتى أيضا كذلك على العبادة، فإنه يمل وبعد ذلك يترك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين لما رأى الحبل الممدود في المسجد لبعض أزواجه فقال لمن هذا الحبل؟ قال لفلانة إذا قامت من الليل مسكت به، فقال حلوه، أي فكوا هذا الحبل، حلوه وليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر رقد، معنى ليصلي أحدكم نشاطه، ما دام أنه نشيط يصلي، إذا فتر يرقد، لا داعي أنه يكلف نفسه ثم بعد ذلك يمل ويترك. وكما قلنا أن الطاعة تحتاج إلى تدرج. الإمام إمام أهل البصرة وحافظهم ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني رحمه الله، قال: وطنت نفسي على قيام الليل 20 سنة حتى توطنت. 20 سنة وهو يوطن نفسه على قيام الليل، يعني يتدرج في قيام الليل، يصلي مثلا أولا أول ما يبدأ يصلي 3 ركعات يوتر، يقوم الليل يوتر حتى ولو كان آخر الليل. أنا لا يترك الوتر، طالب العلم لا ينبغي له أن يترك الوتر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: أوتروا يا أهل القرآن، كما في البخاري: أوتروا يا أهل القرآن، إن الله يحب، إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. فلا بد لطالب العلم أن يتزود من الليل، أنا هذه صلاة الليل تعتبر مثل التزود لطالب العلم، يوطنه على الاستمرار وعلى العلم. فلهذا فإذا أراد أن يصلي يصلي الوتر أولا 3 ركعات، يقوم قبل الفجر يصلي مثلا 3 ركعات، وكما قال الإمام مسعر بن كدام رحمه الله تعالى، قال: صلاة الليل ولو كحلب شاة، أنا لا تترك صلاة الليل حتى ولو يصلي الإنسان قدر حلب الشاة، ولو قليلا، أو قال حلب ناقة، معنى أنه يحاول أنه ولو يأخذ شيئا يسيرا لا يترك قيام الليل. فإذا وطن نفسه على 3 ورأى نفسه أنه قد استمر يزيد، يزيد مثلا إلى 5، وهكذا وهكذا، حتى يجد نفسه بعد فترة أنه قد استقر في هذه الصلاة. وهكذا العلم، وهكذا العلم، فإن طالب العلم إذا بدأ لا ينبغي له أن يبدأ بكثرة الدروس، يدرس هنا ويدرس هنا ويدرس هنا ويدرس هنا وثم لا يحفظ، لكن إذا كان هناك فترة مثلا يدرس ثم يحفظ هذا ما في شيء، يدرس عند وجود الدراسة مثل مثلا هذه الدورات، يأخذ له 3 دروس أو كذا، ثم بعد ذلك يراجع هذه الدروس أو يسمع هذه الدروس إذا سجلها حتى تثبت هذه المعلومات عنده. اقتدام نص ثلاثة. طيب، فأيضا كما قلنا الاستمرار في طلب العلم هو الاستقامة، استقامة في العلم والعمل. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالاستقامة التي ذكرها ربنا جل وعلا هي كما قلنا الاستقامة على العلم والعمل، لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كما قال شيخ الإسلام: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وكما تقدم معنا أن أهل الصراط المستقيم الذين استقاموا هم أهل العلم والعمل، هم أهل العلم والعمل. فلهذا فالاستقامة العامة في العلم والعمل، وهناك أيضا استقامة تكون في العلم وهي الثبات عليه والاستمرار، وكذلك استقامة تكون في العمل والطاعة وهو الاستمرار على ذلك الطاعة. فهذا إذا استمر في ذلك فهي الطاعة، لا ينبغي له أن ينقطع، لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، فالانقطاع هو من آفات أو من الآفات التي تؤدي إلى ترك الاستقامة والرجوع إلى القهقراء. وهذا الرجوع هو إذا كان هذا الرجوع استمر، أي الرجوع عن السنة، فإنه قد يضيع هذا الإنسان ويهلك. وأما إذا كان مثلا انتقل من طاعة إلى طاعة، أو انتقل من سنة إلى سنة، انتقل إلى مثلا علم الفقه إلى علم التوحيد أو كذا، فهذا لا زال في خير، لا زال على خير، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: لكل عمل شرة وفترة. أنا نشاط وفتور لكل عمل، هذا يصيب الإنسان حتى في العلم. العلم أحيانا مثلا طالب العلم يجد ملل من كثرة العلم، لكن العلماء رحمهم الله تعالى جعلوا هناك بعض الأشياء التي تسلي طالب العلم. ولهذا ذكر الإمام الخطيب لما في الجامع، وكذلك ذكرها من ألف في آداب طالب العلم، أنه إذا وجد الملل يقرأ في السير، يأتي مثلا يقرأ في قصص السلف، وأيضا النوادر التي يذكرونها، تجد أيضا كتب ألفت كما يقولون في السمر، معنى ليس السمر في الليل، وإنما المراد به ما يتسلى به طالب العلم من مثلا نكت في اللغة، أشياء مثلا مضحكة عند أهل العلم، وأيضا أشياء من هذا القبيل يتسلى بها إذا وجد الملل من كثرة العقوف على العلم. لكن الآن نجد عزوفا كثيرا على العلم إلا من رحم الله جل وعلا. أنا كان العلماء قديما يجد وقته كله في العلم، لأنه كما قال الإمام الزهري رحمه الله: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، إن أعطيته كلك، أنا كل وقتك جعلته في العلم ما سيعطيك إلا بعضه، ما يعطيك العلم كله، فكيف إذا أعطيته شيئا يسيرا؟ فما ستنال إلا شيء يسير، فبقدر ما تعطي العلم يعطيك، يزيد علمك، كلما أعطيته من وقتك زاد علمه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجد ونجتهد في هذا العلم، فإن السلف رحمهم الله تعالى اجتهدوا اجتهادا عظيما حتى جاءنا هذا العلم وجاءنا هذه الكتب. هذا ليس جاء بالنوم أو جاء بالقيل وقال وكثرة المجالس في غير طاعة الله جل وعلا وفي غير العلم، هذا جاء بجد واجتهاد. كان أحدهم يرحل آلاف الأميال لأجل أن يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان أحدهم أيضا يظل السنوات الكثيرة يبتعد عن أهله حتى يتحصل على العلم النافع، العلم الذي يرضي الله عز وجل به. أيضا كذلك أحدهم تجد أنه يجد المشقة الكبيرة في طلبه للعلم من الفقر وأيضا الإفلاس، لا يجد ما يملأ به بطنه، لا يجد ما يأكل، لكنهم استمروا. قد سمعنا قبل أيام حديث أبي هريرة في ملازمته لمجالس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطنه، عن جوع وفقر، لكنهم استمروا على هذا العلم. نحن بحمد الله الآن عندنا الأرزاق كثيرة، وعندنا كذلك الأموال كثيرة، لكن تجد أننا نتقاعس عن العلم. أولئك كان عندهم الفقر وعندهم الجوع، لكنهم يجتهدون في طلب العلم. بعض هؤلاء الأئمة
إذا وجد مالا ما يدري ماذا يفعل به. محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله كان معه درهم وضعه في فمه أو وضعه في فمه يفكر ما يدري هل يشتري طعاما بهذا الدرهم أو يشتري أوراق لأجل أن ينسخ. أنا انظر إلى هذا الحد هؤلاء يفكرون. أنا الإنسان طبعا سيقدم الطعام لأنه جائع سيشتري بهذا الدرهم طعاما، فبقى يفكر حتى ما يدري إلا هو التهم هذا الدرهم في بطنه. أنا من شدة الجوع تسرب هذا الدرهم إلى بطنه، لكن وفقهم الله جل وعلا. مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا على فقر يسقط، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه يسقط أحدهم في الصلاة من قامته، معنى من شدة الجوع، لكن جعلهم الله عز وجل أئمة، جعلناهم أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندهم يقين بوعد الله وصبر، صبروا على الطاعة وعلى العلم وعلى مجالسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا التابعون رحمة الله عليهم ومن جاء من بعدهم سلكوا هذا المسلك، جدوا واجتهدوا حتى أن أحدهم يسهر الليل ويبقى في النهار يدور على المشايخ، ما ينام إلا شيئا يسيرا. الإمام البخاري رحمه الله لما ألف الصحيح ما كان ينام كثيرا، كلما نام غفوة قام وذكر حديثا فكتبه أو تذكره فقام وتوضأ وصلى وكتب هذا الحديث، لأنه كان رحمه الله لا يضع حديثا في صحيحه حتى يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يضع هذا الحديث، فكان طول الليل يقوم ينام قليلا ويقوم، ما كان معهم شيئا من النوم إلا شيئا يسيرا. الإمام الشافعي رحمه الله ما كان ينام إلا 3 ساعات في ليله ونهاره، لكن وفقهم الله عز وجل بإخلاصهم. وليس هذا لما نقول مثل هذا الكلام، لا ينبغي للإنسان مثلا لما يسمع مثل هذا الكلام يقوم أنا سأفعل مثل هؤلاء، لا، كما ذكرنا قبل أن هذا يحتاج إلى توطئة للنفس. هذه الأشياء لا تأتي بعمل يوم أو يومين أو 3 أيام، لا، تأتي بعمل سنوات، معنى سنوات يوطئ نفسه على مثل هذا الشيء فتتوطأ نفسه على هذا. أما إنسان سيهجم من أول ليلة أو ليالي أو كذا، أقول أنا ما سأنام، سأنام 4 ساعات فقط، سيأتي عليه 4 ليال إلا وصاحبنا نائم الليل والنهار، أو أنه يصيبه شيء من التعب والحمى وكذا، لأنه لم يعود نفسه. هذه الأشياء تحتاج إلى تعود، تدرج، وهذا المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القصد القصد تبلغ، القصد القصد تبلغ، أي بالتدرج تبلغ ما أردتم، بالتدرج في الطاعات وبالتدرج في العلم يبلغ الشخص ما أراده وهو الدار الآخرة ورضا الله جل وعلا. وأما الهجوم على الطاعات أو على العلم أو كذا أو ما يسمعه، كما قلنا ما يسمعه مثلا عن السلف، هذا يحتاج كما قلنا إلى توطية، أو مثل ما جاء في ذاك الشعر أو كسلمان التيمي الذي ترك النوم لهول المطلع، أنا قالوا أنه لم ينم شهرا، شهر كامل ما نام. الآن الإنسان إذا ما نام 3 أيام اليوم الرابع يجن، وهذا شهر كامل ما ترك النوم، وهذا ليس أمر مثلا مرغوب فيه إلا في الضرورات، إذا كان مثلا الإنسان قد وطأ نفسه على هذا. فسليمان التيمي رحمه الله كان إماما من أئمة أهل البصرة وعابدا من عبادهم وعالما من علمائهم، فوطأ نفسه على عدم النوم لشدة الموقف معنى يرى هول وقيامة، ترك النوم لهول المطلع، دائما يفكر في النار. فلهذا أبو حازم رحمه الله، سلمة بن دينار، كان يقوم الليل حتى أشفق عليه أهله، أشفقوا عليه من كثرة قيامه في الليل ومن كثرة بكائه، حتى أنه مرة بكى فما استطاعوا أن معنى ما دروا لماذا يبكي بكاء كثيرا، فجاءوا بزيد بن أسلم حتى يهدئه. فجاء زيد وأخبره بالخبر، أي من ذكر له الآية التي قرأها، فقام زيد يبكي، فقالوا جئنا بهذا لأجل أن يهدئ، فقام بكى معه. فكان السلف رحمهم الله يوطئ نفسهم أنفسهم على هذه الطاعات وكذلك على هذا العلم. على الآن ما يستطيع الإنسان أن مثلا سواء كان مبتدئ في طلب العلم أو حتى قد قطع شوطا طويلا، لكن ما عود نفسه على الاجتهاد، ما سيأتي يوم مثلا يوما في يوم واحد وهو يطلب العلم مواصلة، مثل ما كان السلف. كان السلف رحمه الله في الليل يكتبون الحديث، وفي النهار يدورون على المشايخ، لأجل يسمعون الحديث. فإذا كتبوا في الليل ينسخون ما كتبوا، فيأتي الوقت وينتهي وهم على ذلك. حتى أن أبو علي الحداد مرة كتب حديثا في الليل، كان يكتب، فماذا رأى إلا وهو قد تعب يسيرا، قال سأخرج معنا أجد ينسم على نفسه كذا، فكتب من ليلة الخميس، ظن أنه كتب ليلة، فذهب إلى صاحب البقالة وقال له هاتي كذا وكذا، معنا يريد أرز وكذا من لأجل طعام الجمعة. قال فوجدت البقال يكتب يوم السبت، فقلت يا فلان اليوم جمعة كيف تكتب سبت؟ قال له أما صليت الجمعة معنا بالأمس؟ قال فاستحييت وسكت. معنى الرجل يكتب ليلتين وما أحس، لأنه كان في غرفة مظلمة فما أحس أنه كتب ليلتين، وهذا لشدة لذتهم للعلم والطاعة، وأيضا توطئت أنفسهم مثل هذه أشياء. وهذا شيء كثير عباد الله عن السلف رحمهم الله، فقد ضربوا أروع الأمثلة، وخاصة أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الإنسان يحب هؤلاء القوم ويحاول أن يتابعهم، يتابع ولو شيئا يسيرا، يوطئ نفسه على الاجتهاد في طلب العلم، يوطئ نفسه على الاجتهاد في الطاعة. لابد لطالب العلم أن يفعل مثل هذه الأمور، فسيأتي عليه اليوم الذي يجد أن هذه الأمور سهلة. فكما قال بعض العلماء، فيلين له العلم كما لان الحديد لداود عليه الصلاة والسلام. وأترك المجال لأخينا الشيخ أبي معاذ رضي الله تعالى.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سمعتم خيرا كثيرا ونصائح وتوجيهات كثيرة من الشيخين الفاضلين أبي يوسف وأبي همام، وتتميما لهذه المحاضرة فكان عنوان هذه المحاضرة إن أعظم كرامة لزوم الاستقامة. وكما سمعتم أن من أعظم الاستقامة العلم والعمل والاستمرار على ذلك والثبات عليه، فهذه أعظم استقامة. وقد ذكر الشيخان أسبابا كثيرة من أسباب الثبات على هذا الطريق المستقيم وهذا النهج القويم، ومن تلك الأسباب أيضا يا طالب العلم، يا من أردت أن يوفقك الله عز وجل للثبات على هذا الطريق، طريق العلم والعمل، أن تلازم تقوى الله عز وجل، فإن هذا العلم نور لا تطفئه بظلمة المعاصي. أنت في هذا المركز وفي هذه الدورة بعيداً، كنت بعيداً عن الملهيات وعن المعاصي والمنكرات في مجتمع منعزل عن مجتمعات عامة الناس وما هم عليه من المعاصي والآثام، فوفقك الله بأن جمعت بين العلم والعمل، فلا تطفئ هذا العلم بالمعصية بعد انصرافك من هذا الدار، من هذه الدار. فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن كانت هذه الآية ليس فيها أن التقوى شرط للعلم أو أن العلم شرط للتقوى، ولكن ذكر العلماء أن اقتران العلم بالتقوى دليل على أن التقوى من أعظم أسباب حصول العلم. ولذلك لما اشتكى الإمام الشافعي إلى وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى سوء الحفظ وأنه لا يحفظ سريعا، فأرشده إلى أمر عظيم به يثبت العلم في قلبه، ألا وهي تقوى الله عز وجل. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاص. فهذا العلم نور يقذفه الله عز وجل في القلوب، فإذا أظلمت القلوب بالمعاصي فأنى لهذا النور أن يدخلها، كما جاء في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زيدت فيه. فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإن أردت ثبات العلم في قلبك وحفظ العلم والاستمرار عليه فلازم تقوى الله عز وجل. السلف الصالح رحمهم الله كانوا ينتبهون لهذا الداء، فإذا فرط أحدهم في ورد كان يقرأه أو في صلاة كان يصليها اتهم نفسه أن هذه النفس هي السبب في ذلك بارتكاب ذنب من الذنوب، فهذا أمر معلوم أيها المسلمون أن المعاصي ربما تنسيك القرآن. نظر أحدهم إلى أمرد وأحد النظر إليه وقال له آخر لتعلمنها ولو بعد حين، قال فنسيت القرآن، أو كما قال بسبب هذا الذنب. فكم أنت يا طالب العلم تنظر إلى المقاطع وإلى أمور لا يجوز لأي مسلم أن يراها، فضلا أن يراها طالب العلم. فاحذر من هذا، احذر من ذنوب الخلوات، أن تخلو بربك سبحانه وتعالى فتبارزه بالمعاصي فتسلب هذا الخير الذي وفقت إليه. فالزم تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تظن أن المعاصي هي الزنا واللواط وشرب الخمور وأخذ الأموال، هذا من المعاصي، لكن هناك معاصي ربما يغفل عنها كثير من المسلمين بل ومن طلاب العلم، كالغيبة والنميمة وسوء الظن والحسد وهكذا غير ذلك من أمراض القلوب. فاحذر يا طالب العلم من أن تدنس هذا البياض وهذا النور بشيء من تلك المعاصي، فالزم تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا من الأسباب التي تعينك على الاستمرار في طلب العلم ملازمة أهل العلم وملازمة أولي الهمم العالية من طلاب العلم. ولذلك قال القائل وهو يبين أسبابا عدة في الاستمرار على طلب العلم وفي الثبات عليه، فقال رحمه الله تعالى: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبئك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وتلقين أستاذ وطول زمان. بهذه الأشياء تنال العلم وتستمر عليه، أن تمرن نفسك على العلم فتكتسب الذكاء فتكتسب الذكاء وهكذا الجبلة في حفظه والتفقه فيه، وهكذا الحرص أن تكون حريصا على طلب العلم. وهناك صور عدة تدل على حرص طالب العلم، منها استغلال الأوقات في العلم. إذا رأيت طالب العلم يؤثر حلقة العلم على الجلوس في الشارع أو تغليب شاشة جواله أو كذلك لعب الكرة أو النظر إلى كذلك الشاشات ونحو ذلك، فاعلم أن هذا دليل على حرصه. إذا آثر حلقات العلم ومجالس العلم هذا من الحرص إذا أردت العلم. من الحرص كذلك على العلم أن تدونه وأن تحفظه، إما حفظ صدر أو حفظ كتاب، بأن تكتب العلم، فإن العلم صيد يحتاج إلى قيد، لا بد أن تقيده. أرأيت لو صدت
غزالة ثم لم تطاردها ولم تمسكها، ربما فرت وهربت. وهكذا العلم، تسمع ولا تحفظ. أما حفظ الصدر فقل في زماننا إلا ما نذر، فأقل ما ينبغي أن تحرص عليه حفظ الكتاب، أن تكتب الفوائد وأن تقيد كذلك المسائل ثم تراجعها بين الحين والآخر، فهذا مما يثبت العلم، مما يثبت العلم. فالحفظ في الكتاب معناه مراجعته وتمريره بين الحين والآخر. وهكذا من مظاهر الحرص على طلب العلم البحث وكثرة الاطلاع والقراءة، فرب عالم أكثر استفادته من البحث والمطالعة وكذلك القراءة المستمرة. فهذا أمر مهم جدا لطالب العلم، وهو من حرصه على طلب العلم. وهكذا من حرص طالب العلم على طلب العلم ألا ينشغل بغيره ولو في شيء مباح، إن استطاع أن يستغني عن هذا المباح. طالب العلم لو عنده وظيفة في النهار وتكفيه، ما يسعى لوظيفة أخرى في المساء، لأن همه وهمته في تحصيل العلم، في تحصيل العلم، فيكتفي بما يعفه ويعف أهله من أمور الدنيا، ويجعل بقية وقته في طلب العلم وفي الحرص عليه. هذا كله من الحرص. وهكذا تلقين أستاذ، أن تجلس وتثني ركبتيك عند أهل العلم، فرب مسألة لو أردت أن تبحثها لربما استغرقت منك أياما وشهورا، فلما تجلس عند عالم من العلماء أو شيخ من المشايخ فتقطف هذه الفائدة في لحظة، في دقائق معدودة يأتي لك بهذه الفائدة جاهزة، لأنه قد بحثها أو درسها من شيخه وقيدها في كتابه أو في دفتره، فأعطاها لطلابه سهلة ومختصرة وكذلك ملخصة، فبهذا تختصر الطريق في طلب العلم وفي ضبط المسائل. فلا بد من تلقين الأستاذ، بمعنى الجلوس عند العالم. وهكذا طول الزمان، لا تظن أن العلم ينال في أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، بل على مدى الزمان. كن منهوما في طلب العلم حتى الممات. الإمام أحمد وقد شاخ وكبر، رأى أحد طلابه معه محبرة، وهو ما يكتب به من المداد، فقال له: يا إمام، إلى متى وأنت مع هذه المحبرة؟ فقال مقولته تلك المشهورة: من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة، يعني ما سأترك طلب العلم وتقييد العلم وأخذ المسائل إلا إلى أن أوضع في قبري، إلا إلى أن أوضع في قبري. يدل ذلك على أن طالب العلم ما ينقطع عن طلب العلم، ولو انقطع فترة يسيرة لأمر لا بد منه سرعان ما يرجع إلى الطلب وإلى العلم. لو قرأت في سيرة السلف لتعجبت من ملازمة بعض العلماء لمشائخهم. محمد بن جعفر غندر لازم شعبة 20 سنة، 20 سنة وهو ملازم لهذا المحدث، ولكن أخذ علمه وأصبح من أثبت الناس في شعبة. وهكذا كم نقرأ من سيرة السلف في هذا الباب. فلازم العلم واستمر، واسأل الله أن يثبتك، لا تترك العلم أبدا. إذا انصرفت من هذه الدورة وذهبت إلى بلدك، ابحث عن مساجد السنة، فستجد لله الحمد هذه المساجد معمورة بطلاب العلم وبتعليم العلم. فالزم هذه الحلق، والزم هذه المجالس. إذا ذهبت إلى المدينة الشحر في مسجد التقوى، توجد هناك من الدروس العامة بعد الصلوات أو قبل صلاة العشاء، فالزم مثل هذه الدروس تستفيد. أو في هذا المركز كذلك، اعلموا أن بعد انتهاء هذه الدورة ما سيغلق هذا المركز. من أحب أن يجلس فهو مركز مفتوح كل السنة. من أحب أن يدرس حياه الله، المطبخ موجود والمشايخ موجودون يتناوبون. وقد سمعتم إعلان درسين سيبدأان من يوم الأحد للأستاذ الفاضل أبي إبراهيم حفظه الله تعالى. وهكذا ستستمر الدروس التي كانت تدرس قبل الدورة، كدرس مختصر فقه الأسماء والصفات، أو مختصر شرح أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق العباد، وهكذا درس الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. وهكذا أخونا الشيخ أبو همام، عندك دروس صح العصر حسب الاتفاق، الظهر عندك في غير الدورة، المهم لابد يكون لك برنامج إن شاء الله ينسق، والدروس إن شاء الله تكون مستمرة. ومن أراد درسا خاصا مجموعة من الطلاب فإن شاء الله يتكلمون، وسنخصص لهم مدرسا يدرسهم ما يريدون من دروس. فالحمد لله أهل السنة هذا من أصل دعوتهم، العلم والتعليم والدعوة إلى الله والمحاضرات الأسبوعية، لا يفترون عن هذا الأمر العظيم. لكن في هذه الدورة لا شك أن الدروس تكون مكثفة وفي جميع الأوقات، لكن في غير الدورة قد تجد أوقات ما فيها دروس، فتستغلها في مراجعة محفوظاتك، في مراجعة القرآن، في مراجعة ما أخذت في الدورة، وهكذا في حفظ ما تيسر لك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم اشغل نفسك بالعلم، كن دائما مع العلم، كن دائما مع العلم، علم العقيدة، علم التوحيد، علم الفقه. اسأل إذا استشكل عليك أمر عندك من المشايخ والطلاب المبرزين، والحمد لله الخير موجود والعلم منتشر ولله الحمد. فلا تظن أن العلم محصور ومقصور في هذه الدورة فحسب، ما هذه الدورة إلا كحافز ومنشط لنا جميعا. حتى المدرس في هذه الدورة ينشط، عنده دروس مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 11 أو 12، ما شاء الله 4 ساعات وهو يدرس، هذا نشاط. أو عنده دروس من بعد العصر إلى العشاء، ما شاء الله. فهذه الدورة صراحة كالمحفز والمنشط للطالب والمدرس، ولكن ليس معناه أن بعد هذه الدورة نترك العلم ونترك الدروس ونترك الدعوة ونترك الخير الذي كنا عليه. فنستمر بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.